إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة: الفصل الثاني عشر في الحث على المشاورة في كل الأمور. قال تعالى مخبرا عن المؤمنين مثنيا عليهم: وأمرهم شورى بينهم. وهذا يشمل جميع أمورهم الدينية والدنيوية، الداخلية والخارجية، العامة والخاصة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رأيه وعلو مكانته، فقال: وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، وربما ابتدأوه بالرأي الذي يرونه فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه. وإنما كانت المشاورة لها هذا المقام الجليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية العامة في الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية وأمور السياسة وتوابعها. فمن فوائد المشاورة امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة، ولو فرض أننا نشعر بفائدتها، بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها. ومن فوائد المشاورة أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتوثق الروابط بين المتشاورين جماعات أو أفرادا، فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة وطريقهم إلى تحصيلها واحد، فيفكرون في هذا الطريق وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم. ومتى شعروا بارتباط المصالح قويت المحبة وتوثقت الصداقة. وهذا من الفوائد المحسوسة، فكم كان أناس متباينين متباعدين، فلما جمعتهم بعض الشؤون وشعروا بوحدة مصلحتهم تقاربوا بعد التباعد وتصادقوا بعد التعادي. ومن فوائد المشاورة أن مصلحة المشاورة محسوسة في العلوم والآراء والأعمال وإصابة الصواب، فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرا، فإذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح. ومن فوائدها أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، فإن تمرين الذهن على التدبر والتفكر وتقليب الأمور على كل وجه ممكن مما يرقي الذهن وينميه ويوسع دائرة المعارف، وعدم ذلك أو قلته مما يضعف القريحة ويخمد الفكر ويحدث البلادة. فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكار، فإذا تبادل الإنسان المناظرات ومضى في احتكاك الأفكار بعضها ببعض مع استعانة بعضها ببعض وتعديل بعضها بعضا، حصل فائدة عظيمة ملموسة. فكما أن الأعمال العظيمة لا تدرك إلا باجتماع قوى متعددة بحسب تلك الأعمال، فكذلك الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة لا يقوم بها فكر واحد ونظر واحد، بل لا بد من عدة أفكار تتراود عليها، فإن العمل تابع للعلم. ومنها أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها، سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، إذا بنيت على المشاورة ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم كان أرجى لحصول النجاح، فإن كل منهم يمد الآخر برأيه ومساعدته وعمله، ونفع هذا معروف. ومن فوائد المشاورة أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنى فوقعت أموره على خلاف مراده لم يندم، لأنه أبذل المجهود وبذله، ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، فيوجب له ذلك الطمأنينة والسكون والرضا والتسليم، ويستدرك ما يمكن استدراكه، ويعرف الأسباب الناجحة والمحققة. وإذا ما لم يشاور فوقعت أموره على خلاف ما يحب ندم ندامة شديدة، وجعل يقول لولا ولوما. ومن فوائد المشاورة أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور بالنفس، فإن المعظم لنفسه المعجب برأيه لا يكاد يشاور أحدا ولا يلين لمن ينصحه، وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير جدا، فالمعجب برأيه لا بد أن يضل ويظنه على هدى، لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها، ولا إلى نقصه فيكمله. فعنوان العقل التواضع مع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور الاستبداد ورفض نصح الناصحين. واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف مواضعه، فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقل، ورجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم، وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين، والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالها، ولا بد في ذلك كله من قصد النصح. ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ويستخرج آراءهم، ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم وحمل لهم على النصيحة لوالدهم. وكذلك يشاور زوجته في أحوال البيت وكيفية تدبيره، وإذا رأى منها الأمانة والأهلية جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت، لتهتم وتشعر بمسؤوليتها وتجتهد في الأعمال الاقتصادية، ويستفيد رب البيت الراحة والطمأنينة. فمتى كانت الأنثى أصيلة أمينة ورأت من زوجها هذه الثقة، بذلت النصح التام، وعز عليها أن يذهب شيء في غير محله. ومتى أخذ على يدها وحفظ عليها وقتر قوتها وحوائجها الأصلية والغالية، لم يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب وكثرة النزاع وتكدر العيش. وكم رأينا ورأى غيرنا من هذا شيئا كثيرا، فالهناء والسعادة والخير العاجل والآجل تبع للدين وأخلاقه، والشقاء والشر حيث فقد الدين وفقدت آدابه. المشاورة تنور الأفكار وتحل الاشتباه والإشكال، وتبلغ العبد الآمال، المشاورة عنوان العقل، والاستبداد من نتائج الجهل. ما ندم من استعان بالله واستخاره وشاور الناصحين. فهذه الأخلاق العظيمة مما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واضحة المعالم في سير سلفنا الصالحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن كان ما كان في صلح الحديبية ووجد المسلمون في أنفسهم موجدة عظيمة لأجل أنهم أتوا إلى بيت الله محرمين فصدوا عنه، مع أن قريشا لا تصد عن البيت أحدا، وهم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بالبيت، ومع ذلك صدوا عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون بنود معاهدة الحديبية شديدة الحيف عليهم، مع أن الله تبارك وتعالى جعلها فتحا مبينا. فكان ما كان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من إحرامهم فتباطؤوا في امتثال الأمر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها يرى ذلك في وجهه، فقالت: ما بك يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من أمره إياهم ومن تباطؤهم، فقالت: هون عليك يا رسول الله. ثم أشارت عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخرج وأن يدعو حالقه لكي يتحلل هو من إحرامه من غير أن يأمر أحدا ولا أن يراجع. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا حالقه فأخذ يحلق رأسه، أصاب المسلمين من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أصابهم كرب شديد، وأخذ بعضهم يحلق رأس بعض، ومن الغم الذي أخذ بهم وأحاط بأقطارهم كان الواحد منهم لا يدري ما يصنع برأس أخيه، والدماء تسيل على وجه المحلوق وعلى ثيابه. فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة العملية، فكان ذلك من بركة مشورة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الخلق الذي ينبغي على المسلم أن يتخلق به، وهو المشاورة، مما ينبغي للمسلم أن يحرص على التخلق به، وأن يجتهد في أن يجعل المشاورة عند من يستحق أن يشاور، لا أن يشاور السفهاء وضعاف العقول، فإذا ما أشاروا عليه أشاروا عليه بما يرديه ويهلكه. ولكن يشاور المأمون في دينه الموثوق بعقله، وحينئذ يحصل خيرا كثيرا. قال العلامة المصنف رحمه الله: الفصل الثالث عشر في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم، فبذلك يقيهم النار. بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات، وعليهم أن يكفوهم عن جميع المضار والمفاسد، مع تعليمهم العلوم النافعة وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضرر العاجل والآجل والضياع. لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار فلاحظته وحفظته ونميته لجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسك يوم يحصد الزارعون ما زرعوا. كذلك الأولاد وهم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بما تستطيعه من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. كم ارتبط الوالدون بصلاح الأولاد، وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد. ذلك بما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وعلى الأولاد أن يحمدوا ربهم الذي قيض لهم الوالدين، فحنوا عليهم حنوا عظيما، أسهروا في مصالحهم ليلهم وأتعبوا نهارهم، وكان الأولاد همهم الأكبر في سرهم وجهارهم، غذوهم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب، ووالوا عليهم الكسوة وتوابعها في جميع الأوقات، وعلموهم الكتابة والقرآن، ولاحظوهم بالعناية التامة والشفقة والبر والإحسان. فعلى الأولاد أن يقوموا ببرهم أحياء وأمواتا، وأن يتضرعوا إلى الله أن يغدق عليهم الرحمة والكرم. رحم الله الآباء المشفقين، وأحسن الله جزاء الأولاد البارين. وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم، بأن يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاء منهم من البر اليسير، ويغضوا النظر عن التقصير والتفريط الكثير. فما استجلب البر والصلاح بمثل هذه الحال، ولا صفت حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخلال إلا بالتساهل معهم وتمشية الأحوال. وعلى الأولاد أن يتحملوا من والديهم ما قصروا به من حقوقهم، وأن يحتسبوا ببرهم وجه الله وثوابه، يهون عليهم ما يلقونه من شراسة أخلاقهم. فهذه الطريقة أقوم الحالات لصالح الأمور، فمن لم يقنع إلا بحقه كله فاته كله. ومن اكتسب البر القليل وغض النظر عن النقص الكثير فقد أراح واستراح واغتبط في كل أحواله. الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع من العلم ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء إنما يفتقر إلى العلم، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وهذا من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في حديث كميل بن زياد، وإن كان لا يثبت عن علي رضي الله عنه. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يصحبك في دورك الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، والمال إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا، العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات، ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات. بأي شيء يعرف الله ويهتدى إلى صراط الله؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد بيّن أن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وأما حاجته إلى العلم فبعدد أنفاسه، وإذا قطع عنه الطعام والشراب مات جسده، وإذا قطع عنه العلم مات قلبه، ولا شك أن موت القلب أعظم أثراً من موت البدن. الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات، مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الحديث أخرجه الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيد، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه، وفيها علم الحلال والحرام والنافع والضار، وفيها علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات، وعلم الآداب التي تجعل العبد من أكبر البريات، وفيها تشخيص ما في النفوس من الخير والشر والرغبات والرهبات، وفيها كيفية توجيهها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات. فيها علوم العربية الجليلة على اختلاف منافعها وفوائدها وثمراتها، تقيم لك اللسان وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين، ثم هكذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين، وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة، وذكرى جميلة حيث كان، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان. ثم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر، فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية. وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه. وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها، مما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين، وفيها الحث على تعليم الصناعات والمخترعات، وامتنان الله علينا بتسخير ما على الأرض وما في باطنها لنستخرج منها جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال الله يعلمها الإنسان شيئا بعد شيء. ونجد أن الله أمرنا أن نعلم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم، وما داموا في جهلهم يعمهون وفي سفههم يتيهون لا نمكنهم من أموالهم حذر الضياع والنقص. ففي هذا دليل على أن العلم نافع حتى العلوم الدنيوية، وأنه حافظ للمنافع ودافع للمضار. لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات. وفضل العلم فيه من نصوص الكتاب والسنة الكثير والكثير، وكذلك من أقوال سلفنا الصالحين من الصحابة ومن بعدهم. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قد ميز بالعلم كلبا على كلب، فإن الكلب المعلم إذا ما أطلق على الصيد من أجل أن يأتي به بشروطه المعروفة فإنه يؤكل مما أمسك على صاحبه، وأما الكلب الجاهل فإنه لا يؤكل مما أمسك على صاحبه. فرفع الله تبارك وتعالى بالعلم كلبا على كلب. ويكفي أن الجاهل إذا وصف بالعلم استبشر واستراح، وأما إذا وصف بما هو فيه من جهله غضب وحمل على من وصفه بما هو فيه. فالله رب العالمين قد فطر الخلق على محبة العلم واحترام أهله، قد تفسد الفطر، وهذا واقع في كثير من الحالات، ولكن تبقى تلك الحقيقة حقيقة باقية سامقة شامقة لا يمكن أن يمارى فيها. فالله رب العالمين جعل فضل العلم مشهورا لائحا، وجعل النفوس إلى العلم منصبة وصالحة، صالحة لأجل أن تتعلم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد علق البخاري وغيره رحمهم الله تعالى بقوله: وبعد أن تسودوا. فالله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به أصحابه رضوان الله عليهم وتبعوه وكانوا كبارا، فتعلموا العلم كبارا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم وهم كبار. فعلى المرء ألا يستحسر وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي آخرته، ينبغي عليه أن يبذل جهده من أجل أن يزيل جهالته. ورأس العلم وأصله وفصه هو ما ذكره الإمام العلامة المصنف رحمه الله، وهو ما تعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فهذا أصل العلم. فعلى الإنسان أن يبذل جهده من أجل أن يعرف ذلك وأن يتحقق، وأن يصير ذلك مؤثرا في حياته وفي سائر حركاته وسكناته. ثم بعد ذلك على المرء أن يجتهد في معرفة ما فرض الله تعالى عليه، وأن يجتهد في معرفة ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. والعلم منه ما هو فرض متعين على كل مسلم بعينه، ومنه ما هو فرض كفاية كما فصل ذلك في كتب سلفنا الصالحين، كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر، وقد جمعت طرفا صالحا من ذلك في فضل العلم، فنسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. الفصل الخامس عشر في فضائل حسن الخلق، وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين. فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. من أتى بذلك فهو حسن الخلق، ومن لم يأتي به فليس بحسن الخلق. احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. وقد جمع الله ذلك في آية واحدة، وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منه، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان، وما سمحت به طبائعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل ولو كان لازما له، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والفرك البغض، فركه يفركه إذا أبغضه. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام. وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق. فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره، ازداد البر وحصل للوالدين راحة. فرحم الله من أعان أولاده على بره، وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين، ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بما جاء منه، وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق ومن قلة الوفاء وعدم الإنصاف. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله تعالى: خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى حصل النقص والخلل. وقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله تعالى في هذه الآية: وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة، وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف، والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا. الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلق، فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أحمد وأبو داود من رواية عائشة رضي الله عنها بسند صحيح. وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث حسن. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاءه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه، لا يمله الجليس. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه الحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الألباني: حسن لغيره. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم فات سيئ الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. هذه أصول عظيمة من الأصول التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يتحقق بها ويتخلق، وهي ضائعة بين جماهير المسلمين. هذه الأصول التي يذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم وأن يجتهد في التحلي والتخلق به، فإنه إن فعل ذلك كان من المفلحين، وإن صدف عنه كان من الخاسرين الغارمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. العبد لا يخلو في تنقلاته في الحياة وأطواره فيها من حالتين لا ثالث لهما: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره، وهذا حبيب للنفوس ملائم للقلوب مطلوب لكل عاقل، وهو من أعظم نعم الله على العبد، ووظيفته في هذه الحال الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها متحدثا بها مستعينا بها على طاعة المنعم، وهذا هو الشاكر. فإن ألهته النعمة وأبطرت وأوصلته إلى الأشر والبطر وغفل عن الشكر، فهذا الذي كفر نعمة الله أو استعمل منن الله في غير واجبها وطريقها. الحال الثانية أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوب. الأولى أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره، والثانية أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوب فيحدث له هما وحزنا وقلقا. فوظيفته الصبر لله، فلا يتسخط ولا يجرر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه. ومن كان في الضراء صبورا وفي السراء شكورا لم يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل ويكتسب الذكر الجميل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أخرجه مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه. النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها ليستريح قلبك وترضي ربك وينقلب ضيفك شاكرا ولمعروفك ذاكرا. النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها ليستريح قلبك وترضي ربك وينقلب ضيفك شاكرا ولمعروفك ذاكرا. متى حصل لك محبوب من رياسة أو مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك أو اندفع عنك مكروه، فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك واخضع لربك الذي أوصلها إليه وازدد له حبا وثناء. فإن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جميع الإحسان. وأكثر من الثناء على الله بها جملة وتفصيلا. أما الإجمال فأن تقول: اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فهذا ثناء مجمل. وأما تفصيلا فقل: أنعم الله علي بالنعمة الفلانية دينية أو دنيوية، وصرف عني كذا وكذا، وتوسل بها إلى طاعة المنعم، وسله أن يجعلها معونة على الخير، وأن يعيذك من صرفها في غير ما يحبه الله ويرضاه، واحمد الذي وفقك لشكرها، فالتوفيق للشكر نعمة أخرى. ومتى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك، فاعلم أن الذي قدره حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. فرحمة الله عليه متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنه، ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات، ولمقامه خيرا ورفعة درجات، ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة، مربيا على الأعمال والأقوال الزكية. فإذا فهم العبد تقدير هذه الرحمات ولاحظ هذه الألطاف المتنوعات، لم تتأخر نفسه إن كانت نفسا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب، ورجاء الأجر والارتقاب، ثم رجاء السلامة والفرج من المليك الوهاب. من استكمل مراتب الصبر والشكر فهو الكامل في كل أحواله، فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. فمن شرع في عمل من الأعمال وصبر عليه وثابر رجي له النجاح، ومن ضعف صبره وثباته لم يتم له فلاح. إذا أصيب العبد بمصيبة فلجأ إلى الصبر والاحتساب، خفت وطأتها وهانت مشقتها وتم له أجرها، وكان من الفضلاء الكرام. ومن ضعف صبره وحضر جزعه، اشتدت مصيبته وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية، وفاته الثواب واستحق العقاب، ولا بد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم، وذلك من أخلاق اللئام. بشر الصابرين على مشقة الطاعات وترك المخالفات وآلام المصيبات بتوفية أجرهم بغير حساب، وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف المكاره وفوات الأجر وحلول الوزر والعقاب. إن الجزع لا يرد الفائت، ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت. إن الجزع لا يرد الفائت، ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت. الصبر مؤذن بالقوة والشجاعة والثبات والإيمان، والجزع عنوان الجبن والضعف والهلع والخسران. ما نال من نال من خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حرم من حرم إلا بفقده. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالصبر يرتقي العبد به إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر، يشكرون الله في كل أحوالهم، يشكرونه على نعمة العافية والصحة وسلامة الأبدان، ويشكرونه على نعمة الأسماع والأبصار والعقول والبيان، ويشكرونه على تيسير الرزق والأسباب المتنوعة التي بها تكتسب الأرزاق، وخصوصا إذا يسر الله للعبد سببا مريحا لقلبه معينا على الخير، فإن هذا من بركة الرزق وكماله، ويحمدون الله على دفع المكاره والملمات. وكذلك يحمدون الله أبلغ حمد على نعمة الإسلام والإيمان والهداية إلى الخير والتوفيق للإحسان. نعمة الله بالتوفيق للتقوى أجل النعم وأعلاها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من حصلت له نعمة العلم والإيمان فقد تمت عليه النعمة من جميع الوجوه، وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه. فيا من توالت عليه النعم وصرفت عنه النقم، اشكر الله على ذلك لتبقى وتكمل. فالشكر مقرون بالمزيد، وكفران النعم مقرون بالمحق والعذاب الشديد. وشكرانك للنعم نعم أخرى تحتاج إلى شكر آخر وتجديد، ولكن الله تعالى رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شكره، وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتحميد. الشاكرون أطيب الناس نفوسا، وأشرحهم صدورا، وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاغتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره. وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح، وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد. لو علم العباد ماذا أعد للشاكرين من الخيرات لاستبقوا إلى هذه الفضيلة العليا، ولو شاهدوا أحوالهم في السرور والابتهاج لعلموا أنهم في جنة الدنيا. إذا قضيت المصائب والمكاره على الخلق انقسموا فيها إلى أربعة أقسام. أحدها الظالمون، وهم أهل الجزع والسخط. والثاني الصابرون، هم الذين حبسوا قلوبهم عن التسخط على المقدور، وألسنتهم عن الشكوى، وجوارحهم عن أفعال الساخطين. فهؤلاء لهم أجرهم بغير حساب. والثالث من الأقسام الراضون عن الله، الذين كملوا مراتب الصبر واطمأنت قلوبهم لأقدار الله المؤلمة ورضوا بها، ولم يودوا أنهم لم يصابوا بها، بل رضوا بما رضي الله به لهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنه. والرابع الشاكرون، وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتهم، فصبروا لله ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء، وحمدوه على المصائب والمضار كما حمدوه على المحاب والمسار. فهؤلاء الشاكرون الأصفياء الأبرار، وهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين. أحدهما قوله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنه. فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وإن من قال هذا القول بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل. والثاني: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنة. وعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. ومن لطفه تعالى أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه، فتبارك الكريم الوهاب. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده، أن العبد إذا ترك شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى عليه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فعف عنه، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وكما هو في التواريخ أن يوسف عليه السلام لما عف عن امرأة العزيز صارت إليه بعد حين زوجة فيما يرضي الله رب العالمين، فلما عف عنها في الحرام ملكه الله إياها في الحلال. وكذلك كل أمر من الأمور المحرمة إذا ما تمكن الإنسان منه ثم تركه لله تبارك وتعالى خوفا منه ورجاء لما عنده من الفضل والثواب، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا منه. الفصل السابع عشر في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والشريعة كلها حكمة، الشريعة كلها حكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأثنى على لقمان بالحكمة. ولما ذكر أصول الشرائع ومهماتها قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فما جاء به الرسول من الكتاب والسنة كله حكمة، بل هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق، لأن الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه. الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه. فمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه فهو حكيم. فالحكيم من عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه. والغرض هنا أخص من هذا، هو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة، ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص. فهذا هو الغرض هنا. قال رحمه الله: الغرض هنا أخص من هذا الذي ذكره عاما، وهو أن من عرف الحكمة بمعنى أنه عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه فهو السعيد الحكيم حقا. الغرض هنا أخص منها، وحث الإنسان على أن تكون أفعاله وأقواله وتدبيراته تابعة للحكمة موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة، ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص. وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه، سالكا أقرب طريق موصل له إلى ذلك. وبتحقيق هذا يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه، وبه تدرك الأمور وتنجح المقاصد. الذين يتبعون السنة يؤتون الحكمة، لأن الحكمة هي السنة، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن في مواضع. فالحكمة السنة، فمن تبع السنة فقد أوتي الحكمة، ومن خالفها فقد جانب طريق الصواب وسلبت عنه الحكمة. الذين يتمسكون بالآثار ويتبعون النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أولئك يسلكون طريق الحكمة، وأولئك الذين يقولون بالكتاب والسنة على منهاج النبوة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يوفقهم الله تبارك وتعالى للصواب، يشد عنهم من يشد، وقد يعود بعد ذلك إلى طريق الصواب فيعترف بأنه كان على الخطأ ولو بطريق عملي، كما تجده الآن في أولئك الذين ينتسبون إلى حزب النور، فإنهم يقولون بكلام أهل السنة الذي كانوا يدعونهم إليه وهم في طغيانهم يعمهون، وهم يجانبون الحق والصواب ويجانبون طريق من أوتي الحكمة وكان من ذوي الألباب. فالآن تسمع المتحدث الرسمي باسم الحزب يقول إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الموجود الآن في المنطقة، ولم يبقى للعرب من جيش ذي قوة سوى الجيش المصري، فينبغي أن نحافظ عليه. الآن وقد كذبتم به قبل وكنتم من الضالين. وعلى كل حال من تاب وأناب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وكل ذلك بسبب مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا الطريق وساروا على ما ساروا عليه هم ومن كان معهم من حلفائهم، فلما تبين الحق رجعوا إلى طريق الصواب ظاهرا في بعض الأمور، في بعض الأمور قد يكون هذا الرجوع رجوعا تكتيكيا كما يقولون، يعني هو رجوع سياسي، وقد يكون رجوعا مخلصا لله رب العالمين، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بتفتيش ما في القلوب عما في القلوب، وإنما لنا الظاهر، ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى الصراط المستقيم. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أيتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. هذه الطريقة التي كتب بها العلامة المصنف رحمه الله تعالى تزيد في عقلك وتعرفك طريقة التعامل مع الخلائق في هذه الحياة، ولو أنك التفت إلى طريقته لوجدتها مضطردة في كل ما صنف في مثل هذه المصنفات التي جمع فيها من أمور العقائد وأمور الأخلاق والسلوك ما جمع إلى تفسيره، وهو أجل ما صنف، فإنه لاحظ في تفسيره هذه المعاني فلم يلتفت إلى ما التفت إليه كثير من المفسرين، لم يلتفت إلى غريب ما هنالك من الألفاظ القرآنية التي صارت غريبة وهي غير غريبة في نفسها، وإنما لغربة اللغة العربية في هذا العصر، فهذا غريب نسبي، فما هو غريب عند قوم لا يكون غريبا عند آخرين. لم يلتفت إلى المسائل النحوية ولم ينقب عن النوادر اللغوية ولا البلاغية، وإنما أراد المعنى فأتى به مكشوفا. فإذا ما مرنت نفسك على النظر في تفسيره حصلت معاني القرآن المجيد من أقصر طريق وأخصره. هذه طريقته رحمه الله رحمة واسعة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الطريقة في هذه الأيام. هذا الذي تسمعه لا تسمعه في مكان، يعني إذا لم توفق إلى كتاب هذا العلامة في مثل هذه الأمور فلا تجد هذا الكلام الذي يدلك عليه في غير مثل ما صنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو يعلمك الحكمة، يعلمك طريقة التعامل مع الأشياء، يضع يدك على أمور تحسب أنت أنها صارت مكشوفة عندك بينة لديك، وهي أغمض ما يكون عندك وأخفى ما يكون عليك. وأنت إذا سمعت كلامه الذي أقرأ عليك بأذن واعية وأصغيت إليه بآذان قلبك فانصببت إلى تفهمه ووعيه، فأفادك الله رب العالمين به فوائد كثيرة. هذه الطريقة طريقة بديعة، وأهل العصر أحوج ما يكونون إلى هذه الطريقة حتى في التفسير، لأننا نريد أن نعلم معاني القرآن العظيم من أقصر طريق وأقصره. ولأن كثيرا من المفسرين رحمهم الله أجمعين الذين أقاموا التفسير على وجهه، كثير منهم كان يفسر بالطريقة التي تتناسب مع أهل عصره، وقد فعل ذلك المصنف رحمه الله في تفسيره، وهي طريقته التي عنها لا يحيد. إذا ما نظرت إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى وجدته يأتي بالآيات التي تدل على بعض المعاني المترابطة في أمر ما، والقرآن كله مترابط كالكلمة الواحدة من أوله إلى آخره، لا مرية في ذلك ولا شك فيه، ولكن يأتي لك بجملة من الآيات ثم يحنو عليها كاشفا عن معانيها، فيبين لك بلغة قريبة سهلة فصيحة بليغة من السهل الممتنع ما يدلك على المقاصد القرآنية والمعاني الإلهية التي ضمنت في تلك الآيات من كلام ربنا جل وعلا، فتصل إلى المعنى وصولا هينا لينا شفيقا رفيقا حتى تعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. وهذا هو المراد من العلم الشرعي، أن نعرف المراد منا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى أمرا ونهيا. فإذا ما وصلنا إليه من تلك الطريق فهذا هو المطلوب، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وأتوا البيوت من أبوابها، قال ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. وضد ذلك أمران، إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيله، إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق، أو سلوك طريق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. واعلم أن طريق كل أمر ما يناسب، طريق كل أمر ما يناسب. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالدعوة إلى الله وإلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ومن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه، أو يضيع بعضها بالإقبال على بعض. واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاة. ومن الحكمة أن ترموق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير. ولا يفهمن أحد من ذلك أنه يدعو العوام بلغتهم فيحط لغة العلم، وحينئذ يخرج به عن مقصوده، لأن العلم لا يؤدى إلا بلغته، فللعلم لغته، وينبغي أن تراعى لغة العلم، وأن يترقى المتعلم إلى لغة العلم شيئا فشيئا حتى يألفها وحتى يسيغها، لا أن ينزل المعلم إلى الدركة الهابطة التي يكون عليها العوام فيدع لغة العلم ثم يكلمهم بلغتهم التي هي ضد ونقيض وعدو للغة العلم، أعني العامية النجسة، بل عليه أن يأخذ بأيديهم وأن يكلمهم بلغة العلم بهذه الفصحى الشريفة من أجل أن يقرب إليهم المعاني وأن يوسط لهم الأمور من أجل أن يفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا ما نزل المعلم إلى المتعلمين في حضيض فهمهم بلغتهم التي درجوا عليها، فإنه يقطع صلتهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يقطع صلة المتعلمين بكتب سلفهم الصالحين، لأنها إنما سطرت بهذه العربية الشريفة. على الإنسان أن يجتهد في ذلك وأن يحكمه وأن يعي، وألا ينزلق وراء تلك الدعوات الباطلة التي تدعو الناس إلى أن يكلم العوام بالعامية النجسة، فإن في ذلك قطعا لأولئك الناس عن لغة العلم الشريف. وكذلك ينبغي لأهل العلم في مجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية، فكم حصل فيها من منافع كثيرة من غير تشويش ولا قطع عن مقصودها، وهذا من الحكمة. ومن الحكمة في حق الناصح أن يكون رفيقا متأنيا متوخيا للحال المناسبة للمنصوح بلين. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذكر إن نفعت الذكرى. ومما يعين المعلم والمذكر معرفة طبائع الناس وأخلاقهم والوسائل التي يؤتون من جهتها، والرفق أصل كبير في هذا وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وكذلك تسلك الحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، وما سلكت في شيء أبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان العفو والإحسان إلى العدو يصيره صديقا حميما، فما ظنك بعمله مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأوكد وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق. وكذلك تسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوجات، فإنه يراد منهم أمران عظيمان مهمان: أحدهما إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم، فهؤلاء يسلك معهم كل طريق يسلك مع غيرهم وطرق خاصة تناسب أحوالهم، ويوجههم وليهم فيه إلى كل خير، بترغيب ولين وحسن معاملة، وكل أحد يعرف من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره. الأمر الثاني أنه يراد منه القيام بحق الوالدين وبالعشرة الواجبة والمستحبة بين الزوجين، وذلك أيضا بدعوتهم إليه بالحال والمقال وبالحكمة وبالرفق. ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد والزوج قائما بحق زوجته، فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال سهل عليهم، بخلاف ما إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم فإن تقويمهم يصعب جدا. وكيف تطلب ما لك وأنت مانع الحق الذي عليك؟ كيف تطلب ما لك وأنت مانع الحق الذي عليك؟ وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاقتصاد في النفقات وسلوك طرقه له نفعه المعروف ومحله الأكبر. وألطف من ذلك كله أن تسلك الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالها وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلى الخير وإضعاف الدواعي إلى الشر، وتلاطفها ملاطفة الطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منه وفي تنمية أخلاقها، وتعطيها من الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها وتريحها في فترات الكسل. وإياك أن تجمح بك في الانهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعة، ولكن جاهد نفسك وحاسبها واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل وبين المطالب العالية التي تفوت بالكسل ولا تدرك إلا بالعمل، وعرفها ما أمامها من النعيم لمن آمن وعمل صالحا وسلك الطريق المستقيم، وقل لها: لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل لها: يا نفس أيما أولى، تقديم لذة قليلة حشوها الأكدار وطيها الغموم والهموم والخسار، على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار. وأيما أولى، تحصيل لذة الإيمان أو اللذات البهيمية التي مآلها الخيبة والحرمان. يا نفس ابذل اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات، ولك مني أن أراضيك وأن أرضيك بما تحبين من اللذات المباحة. قومي بما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات، أقم لك بما تحبين من الراحات وتناول الطيبات. يا نفس قد أرشدك معلم الخير صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على النفس، فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، والحديث في الصحيحين. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؟ وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غاية الغايات، فوائدها الجليلة مع سهولتها عليك. يقول لنفسه: ثم اعلمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لم يفت عليه نصيبه من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يا نفس، ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس، جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي. فلا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة وتدريب وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير، حتى يلين صعبها ويستقيم سيرها، وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة. ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. الحكمة جمال العلم وآلة العمل وأقرب الوسائل لحصول المقاصد. الحكمة تهون الصعاب، فبها تندفع العوائق. كم ندم عجول طائش، وكم أدرك المطلوب متأن رفيق. لا تساس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكمة، ولا تختل إلا باختلال طريقها. الحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه، وإذا لم يحصل ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر، وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه وخففه، وإذا لم يمكن دفع الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه. يساير الأمور والأحوال فينتهز فرصها، ويأتي الأمور مع كل باب ووسيلة لا يمل السعي ولا يدركه الضجر والسآمة. قد تلقى الأمور بصدر منشرح وقلب ثابت، يقلبها بفكره على كل وجه، فاستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده. لا تستفزه البدوات وأوائل الأمور حتى ينفذ فكره إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حتى يتغلغل في مطاويها وعواقبها. ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوهها ومشاورته عند التوقف والاشتباه، لابد أن ينكشف له ما كان خافيا ويتضح له ما كان مشتبها. واعلم أن من عود نفسه هذه الأمور ولازمها في أغلب أحواله، فلا بد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب أصول يترقى بها عقله، وتتسع دائرة معارفه، وينمو ذكاؤه وفطنته، وربما وصل إلى حال يصير بها علما يؤتم به في متاهات العقول مرجوعا إليه في ذلك. كما قلت لك هذه الطريقة التي يسرها الله تبارك وتعالى للعلامة المصنف في أمثال هذه الأمور مما بينه رحمه الله تبارك وتعالى ووضح وذكر السبيل إلى تحصيله وتحقيقه. هذه الأمور على طالب العلم أن يقبل عليها وأن يكب عليها، وهذه الطريقة راجعة إلى الكتاب والسنة وإلى آثار سلفنا الصالحين، وهي خير وأجدى من الطرق المحدثة التي أكب عليها الناس ويكبون في هذا العصر مما أحدثوه فيما يتعلق بتلك الوسائل المحدثة التي تخصص فيها أقوام والتي لم تنشأ في ظلال الكتاب والسنة وعلى طريقة سلفنا الصالحين. من هذه الدروس التي تلقى على الناس وقد شغفوا بها وهم يقبلون عليها لا يلتفتون إلى سواه مما يتعلق بتنمية المدارك إلى غير ذلك من تلك العلوم المحدثة، وهي في جملتها تهدف إلى وضع اليد على مفاتيح القلب من أجل إزالة أغلالها وأقفالها. والكتاب والسنة فيهما الخير كله، ومن صد عنهما فقد صد عن الخير ولن يحصل إلا الشر. والعلوم التي أشير إليها علوم مشبوهة لم تنشأ من أجل تنمية المدارك الإيمانية ولا تحصيل المواهب الربانية، وإنما يتحصل على ذلك بسلوك طريق فهم الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وهو ما يبينه العلامة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. على المرء أن يجتهد في معرفة هذه الأمور من أجل أن يعرف نفسه ومن أجل أن يقومه لتستقيم على حال ترضي الله تبارك وتعالى وتكون على ما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم والطلبة فيما بينهم، فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم لما تميزوا به ولما خصهم الله به. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته لجميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. ثم حصول العلم للشخص ومن الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيره لما لهم من المميزات. وإذا تعثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. وربما يكون هو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه، معذورون والقادح فيهم غير معذور. العلامة المصنف رحمه الله تعالى من أئمة العلماء السالفيين في هذا العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو شيخ جملة صالحة من العلماء الكبار، رحم الله الأموات منهم وبارك في أعمار الأحياء منه. فإذا قال إنه ينبغي أن يراعى في العالم هذا الذي ذكره رحمه الله، فإنما يعني العالم، العالم الذي هو العالم عند أهل السنة وعند السلفيين الأقحى، لا يعني أهل البدع. فالعالم من أهل السنة إذا بدرت منه غلطة أو وقع منه خطأ فهذه طريقة معاملة إذا كان من أهل السنة، وأما أهل البدع فلهم معاملتهم التي قررها سلفنا الصالحون. فينبغي أن يعلم أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى إنما يعني هاهنا أهل العلم على منهاج النبوة، يعني أهل العلم من علمائنا الذين هم على طريقة السلف. يقول ربما يكون، وهو الواقع كثيرا، أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائر ولهم اجتهادهم فيه معذورون، والقادح فيهم غير معذور. وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين. فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا، لا ما ابتدعوه، لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وأن تمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو داب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. أي عالم لم يخطئ، لم يقل أي عالم لم يبتدع، وإنما قال أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر، فهذا في حق العلماء الربانيين الذين يتأتى منهم الخطأ بل الأخطاء. ومن الذي لا يخطئ؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يعنيه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، لا ما يسميه أهل البدع والأهواء بمنهج الموازنات، فإنهم إنما أرادوا ببدعتهم تلك أن يمرروا بدعة من يزعمون أنهم من العلماء، وإنما هم من الذين يهدون إلى الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ولقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قابع للشر. وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن، ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذه السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدي، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة، وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا، عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله راضين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم. فإن عجزوا عن هذه الدرجات العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد نزلوا إلى درجة الإنصاف. وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب الثلاث، مرتبة الكمال ومرتبة الإنصاف ومرتبة الظلم، تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى هو المعين الموفق. قبل أن يقع ما وقع من هذه الأمور التي أدت بجلب الشرور إلى ديار المسلمين وعواصمهم، قبل أن يقع ما وقع كان من نقد ومن زيف ما أتى به أهل البدع من الزيف والضلال والطغيان، وبين عوارهم وما هم وما كانوا عليه مما يصبونه في آذان مستمعيهم من الباطل والهوى والبدعة. كان كثير من الناس يقول لمن أتى بذلك ملتمسا رضوان الله، مبينا دين الله، نافيا الدخيل عن الأصيل، كانوا يقولون لمن فعل ذلك وأتى به: ألا تنظرون إلى عظيم آثارهم؟ وقد ظهر عظيم آثارهم، أقوام يحملون السلاح ويعتدون على الأبرياء ويزهقون الأرواح ويريقون الدماء ويخربون الديار ويفسدون البلاد والعباد، هم أدوا بهم إلى هذه الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أنه حيل بين هؤلاء وأشياعهم لوقع خير كثير، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ما نقول؟ قدر الله وما شاء فعل، وإلى الله المشتكى. وكثير من الناس ما زال مخدوعا بأمثال هؤلاء، مع أن الواقع أكبر شاهد على عظيم جرمهم. وكما كنا نقول قديما عندما بدأت الاضطرابات إن الإخوان المسلمين أذل وأقل وأحقر من أن يقلقلوا القاعدة الشعبية، وإنما حرك القاعدة الشعبية وقلقله أولئك الضلال من شيوخ الضلالة، فهم الذين حركوا القاعدة الشعبية. أما الإخوان فكانوا أذل وأحقر من أن يحركوا القاعدة الشعبية، وهو ما يحدث اليوم، لا يحركون إلا أنفسهم بشق النفس. وأما الذين حركوا القاعدة الشعبية وأخرجوا الجماهير هم أولئك القوم من شيوخ الضلالة، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، وقد أفسدوا البلاد والعباد، وإلى الله المشتكى. والأمر كبير، اليوم تسمع أن عشرات الجنود من اليهود اقتحموا المسجد الأقصى ودخلوا من باب المغاربة، ودخل معهم جملة كبيرة من السياح مع المرشدين السياحيين لكي يرشدوهم على ذلك الوهم الكبير الذي يعرف بموضع الهيكل الذي يقولون إنه تحت المسجد الأقصى. العواصم العربية لها قدرها ومقدارها في التاريخ الإنساني، والحقد والغل عند الصليبيين ما زال ناغرا في قلوبهم، دافعا لهم إلى تصفية الحسابات القديمة مع العواصم العربية التي لها قدر ومقدار في التاريخ الإنساني. أتحسب أنهم عندما كانوا يدمرون بغداد كأنها مدينة من المدن؟ هذه بغداد الرشيد، بغداد العباسيين، بغداد الحضارة، هذه بغداد. فهذا مقصود عندهم. ثم بعد ذلك يعدون العدة اليوم من أجل تدمير دمشق، دمشق الأمويين، دمشق الخلافة، دمشق تسيير الفتوح، فيريدون تدميرها أيضا. ويبقى بعد ذلك القدس، وعليها صراع قديم، وقد وكلوا بالصراع فيها شذاذ الآفاق من إخوان القرادة والخنازير، ولن يتبقى بعد إلا القاهرة، وسيأتي دورها إن لم ينتبه المسلمون. هذا حقد صليبي قديم حديث، والمسلمون لا يراعون ولا يبالون، بل إن المسلمين هم الذين يستدعون الصليبيين لتدمير العواصم التاريخية عند المسلمين. هم الذين استدعوا الصليبيين وشاركوه لتدمير بغداد، عاصمة الخلافة بغداد. بغداد عبق التاريخ، فأين هي الآن؟ وأين المكتبة الظاهرية؟ فإن الصواريخ والتفجير لا ينال كل شيء فيها، حتى طال قبر شيخ الإسلام رحمه الله، وقبره بجوار قبر المزي في فناء كلية الطب بدمشق، وقد طالها التفجير. هذه كلها من التاريخ، من التاريخ العريق، بل هو عبق التاريخ عند المسلمين. فاستدعى المسلمون الأغرار وكذلك من العملاء الصليبيين وشاركوهم في تدمير بغداد، واليوم يستدعونهم لتدمير دمشق، ويستعجلونهم من أجل تدميرها، دمشق الأمويين، دمشق الجامع الأموي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول المسيح عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء. دمشق يستدعون الصليبيين لتدميرها، والقدس اليوم عشرات الجنود يدخلون بالبزات العسكرية وبأسلحته إلى ساحة الأقصى، ومعهم مئات من السياح، ومعهم المرشدون السياحيون، من أجل أن يدلوهم على موضع الهيكل الثالث المزعوم الذي تذبح على درجاته الكفارات الآدمية، وما أكثر ما سيراق من الدماء حينئذ. أوهام يصيرونها، وإن كانت أحلاما يصيرونها حقائق في الواقع لغفلة المسلمين المغفلين. وأما دمشق فسيأتي دورها، وهم يعدون العدة لضربها ودكها، ثم يأتي الدور على القاهرة. ونسأل الله أن يخيب ظنونهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.